كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة، وضيف جديد معنا في هذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة مشاهدين الكرام: استثمار طاقات الأبناء في الأسرة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة مشاهدين الكرام هو الأستاذ سعيد السهيمي، وهو المتخصص في الإعلام الرقمي والحاصل على جائزة الأميرة صيتا في المسؤولية الاجتماعية. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله أستاذ سعيد.
الله يحييك وبارك فيك، سعيد جدا حقيقة بتواجدي معكم اليوم في الاستديو.
يا مرحبا، نحن سعداء أنك تكون ضيف معنا، ونحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف بعض الدهاليز في هذا التخصص الذي تحمله، وأيضا كذلك في استثمار هذه المواهب داخل الأسرة. مشاهدينا الكرام نرحب بكم، جد ترحيب بكم أستاذ سعيد. استثمار مواهب الشباب، يعني هل هناك في طريقة معينة للوالدين في أن يستثمروا طاقات أبنائهم داخل الأسرة؟
بلا شك، اليوم حقيقة طاقات الشباب طاقات مهولة جدا.
جميل.
احنا كلنا اليوم بنشوف عدد الشباب الموجودين في الساحات، في وسائل التواصل الاجتماعي، في البرامج برضو للتواصل الاجتماعي، أعداد مهولة للغاية، عندهم كم هائل من التفرغ. اليوم أغلب الموجودين دراسة عن بعد، عندهم وقت كثير جدا هم يستثمروا. أنا اليوم بتكلم بأسلوب مبسط، بأسلوب يفهم الجميع.
جميل.
احنا ما بنتكلم بمصطلحات، ما راح نتكلم بكلام متشعب يعني غير مفهوم، لا لا. احنا اليوم هدفنا انه مو بس الأسرة تفهم كلامنا، حتى أصغر فرد في الأسرة يتفهم إيش قاعد يدور بالضبط
بلغة بسيطة
ومفهومة. نعم، حوارنا يعني نقدر نقول اليوم اعتبر برنامج حوار مفتوح.
جميل.
إذا سمحتوا لي.
جميل، ممتاز.
فالطاقات الشباب اليوم عندنا كم هائل من الطاقات
المهدرة،
جدا مهدرة بشكل كبير جدا. السيء ما هو بهنا، مو بس الهدر، السيء أنه عندنا
تستخدم في جوانب سلبية.
عقليات من الشباب صغار سن عندهم عقليات وفنون غير اعتيادية. يعني احنا وحنا كبار تجلس احيانا مع بعض الاطفال وهو ماسك الجوال، تجده يستخدم بعض البرامج، انت تحتاج وقت حتى انك تقدر تفهم ايش قاعد يسوي بالضبط.
احسنت.
وهو سن صغير. احنا احيانا نستحقر عقليات الصغير ونقول طفل ما يفهم. لا، اليوم الطفل في وسائل التواصل الاجتماعي، في 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 التقنيات الإلكترونية، عقليته أكثر بكثير أو أفضل بكثير من بعض عقليات الكبار.
الجيل هذا جيل رقمي
جدا، يعني
الآن هذا الجيل الصاعد كله تعليمه وتعامله كله عن طريق التقنية
جدا. يعني أنا وأنت يمكن نشوف المنصة الآن اللي يدرسون فيها، اعتقد ان الام عليها الحمل الاكبر في الموضوع هذا، يعني ما احتاج يعني انا والله ما بقدر صراحه استوعب يعني اللي قاعد يصير. حاله استنفار، كل واحد مسك جواله وهذا كذا، في موضوع يعني قاعد يصير يدار الان كله على جواله، فاصبحوا يفهموا اشياء كثير جدا. ساعدهم حاجه اسمها الذكاء الاصطناعي. الطفل اليوم، أنا ما بقول بس الطفل، الطفل والشاب والمتشبب واليوم حتى الكبار يعني موجودين على أغراضهم، بيشتروها على الإنترنت، بحثهم بيطبعوا من الإنترنت، اطلاعهم في الإنترنت، كل شيء في الإنترنت، بينزلوا من التطبيقات هذه والبرامج أعداد هائلة جدا في الجوال، لكل شيء في تطبيق، لكل شيء في برنامج، بشكل لا يمكن تخيله. حياتنا أصبحت مرتبطة بالتقنية الإلكترونية بكل يعني جوانبها. الموضوع الأهم أنه اليوم عندنا هالطاقات، عندنا عدد هائل من الشباب، عندنا فكر.
وهي شوف أي طاقة إذا ما استخدمتها في الجانب الإيجابي مما لا شك فيه تستخدم في الجانب السلبي
بلا شك. هذا اللي أنا بتطرق له. اليوم تقدر تأخذ مجموعة من الشباب وتسلمهم أي برنامج ممكن أنهم يديرون لك مشروع بالكامل بكل بساطة. أنت بالسابق كان تحتاج طاقم من الموظفين عشان يعمل فيه، اليوم شباب صغير يقدر يستخدم لك التقنية ويقدر يطوعها ويطورها لك ويوصلك الأهداف اللي تبغى. احنا قبل شوي نتكلم قبل يمكن البث واللقاء عن موضوع التجارة الإلكترونية ولا وكيف تحقيق فيها المكاسب واشياء كثيرة. اليوم احنا نشوف شباب صغار بالسن عندهم متاجر إلكترونية موجودين قاعد يبيعوا ويشتروا. احنا الكبار السابق ما كنا نعرف نفتح محل، كنا نتعب ان اساسا نفتح
وإجراءات محل تحتاج
رأس موضوع مال. طويل جدا. اليوم تلقاهم فاتحين النت وشغال ويحقق المكاسب. احد الشباب يعني اللي يعرفه بسم الله ما شاء الله بيشتغل وبيبيع وبيرسل الشحنات وكذا، كلها بيديرها من جواله، كل الإدارة من جواله. عنده متجر إلكتروني كذا. هذا الهدف اليوم انه لا نغفل عن ابنائنا، يعني مو خلاص انه في يد السوشيال ميديا وتقنيه الكترونيه وجوال اوكي خليه يضيع وقته وما عنده فاضي وكذا. لا. احنا اليوم نمسك هالشباب هالجيل ونستثمر فيهم فعلا، يعني في وقتهم وفي طاقاتهم في عقلياتهم، ندربهم عادي يا أخي، نصرف عليهم يا أخي ونحطهم بدورات يتعاملوا كيف إنه ينشر المتجر الإلكتروني. بدورات كلها عن بعد الآن، حتى الدورات أصبحت عن طريق الإنترنت، بتفتح اليوتيوب وبتكتب كيف أفتح متجر إلكتروني بيعطيك وبتلقى عشرات المقاطع. إحنا يمكن كبار تصعب علينا نفهمها، لكن الصغير هذا أو الشاب
يفهم يستوعب
بسرعة لأنه هو في المجال. ف استثمارنا لهالطاقات ونستثمر وقتهم في هذا المجال أفضل بكثير من نتركهم على هواهم والجوال في أيديهم طول النهار. بيوصلوا قد يوصلوا أشياء سلبية بشكل كثير جدا.
لا بعض الأباء ما زال على العقلية السابقة، يعني تعرف العلم يتطور، وإن كان يعني هؤلاء فهم سبقوا أهاليهم وسبقوا الجيل الحالي في التقنية، فبعضهم يستخدم مبدأ الحرمان والمنع، وأنت لا تستطيع الآن لو بتحرم ولدك من الجوال أو تقطع عنه النت. طيب الآن لديه منصة من الساعة الثالثة، إذا كانت دائما من الساعة الثالثة
يا أخي هم خلقوا للزمان غير زمان،
هذا هو جبرا. نعم
هم مخلوقين للزمان، يختلف عن زماننا. اليوم أنك تحاول أنك تعاكس التيار هذا صعب جدا يا أخي. إذا جاملك ولدك وإذا حاول إنه بالمفهوم البسيط يمشي معاك ويواصل معاك ويسايرك، ترى في غيابك بيتصرف، في لما بيلاقي أقرانه أخواله أعمامه أصدقائه أبناء العمام بينفذ الشيء اللي يبغاه
فعلا.
لكن أنت حاول إنك تحتوي وتستوعب
وتنمي فيها
نعم
بعض المواهب الإيجابية.
نعم تعال شوف ولدك فين توجهاته بالضبط. إذا توجهاته سلبية أوكي هنا لحظة، هنا لازم يكون موجود في الصورة أتابع الموضوع. الذكاء الصناعي بي 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 بيساعدك بشكل كبير. لما يكون عندك أطفال لك الآن عندهم مثلا الجوالات ومربوط حسابك بحساب الجوالات هذه، أنت بتستطيع أنك تشوف إيش يعني بيبحثوا عنه، إيش أكثر حاجة بيبحثوا عنها بتلقاها في القائمة في البحث. أنت تعرف من خلال هذا الجانب هنا أولادك فين توجههم. فلما أنت تشوف ولدك والله بيبحث عن أشياء مثلا هندسة كهربائية، اختراعات، تقنيات، علوم الفضاء، علوم الطيران، هنا تبدأ تعرف فين توجه ابنك بالضبط. إذا شفته في اتجاه سلبي هنا تبدأ تحرص على أنك إيش تراقب ولدك. الصدام والحرمان وقطع يعني هالتقنية بشكل مفاجئ، لا هذا أنا ضد أنك تقطع التقنية بشكل مفاجئ، لأنه حيبدأ يبحث عن البديل، حيبدأ يبحث عن فرص يعني للحصول على هذا الشيء، لن يستطيع أن يبقى محروم. لكن أنت حاول تدير هذا الشيء بمراقبتك بوجوده دائما مطلع. أوكي مو بعيب أنك تحط وقت مثلا لاستخدام الجوال، مو بعيب. أوكي هذه المنصة من الساعة كذا إلى الساعة كذا. كلنا نعرف اليوم يعني الأطفال على منصاتهم مو بالدقيقة على المنصة جالس، يعني أحيانا يطلع من المنصة تلقى موجود في برنامج ثاني والأستاذ مش موجود على المنصة،
صحيح،
ولكنه متواجد على المنصة تلقى على برنامج ثاني يرجع يلقى فرص يطلع فيها ويرجع. لكن تعطيهم وقت بعد المنصة مثلا للهوايات اللي عندهم مو بعيب، لكن أنه 24 ساعة التقنية في يده لا، اجلس معه شرح له عن طريقة التجارة، عن طريقة كيف اكتسب المعلومات، ايش يعني الذكاء الاصطناعي. انا كل يوم ببحث عن، والله يا اخوي محمد انت مهتم مثلا بموضوع الطيران ودائما انت بتبحث عن مثلا كيف تقلع الطيارة، كيف تصنع محرك الطيارة، كيف يعني الطيارة بترتفع، كيف دائما هذا سؤالك في الانترنت. من البديهي اليوم الثاني او الثالث مجرد ما تفتح مثلا جوجل تلقاه يعطيك اقتراحات عن الطيران،
اعرف ايش تبحث
هذا اسمه الذكاء الاصطناعي، فهم بحثك عن ايش. هذه المعلومه اعتقد غائبه عن كثير. الذكاء الاصطناعي مهم جدا اللي قاعد يصير. كثير من الناس اليوم يستغرب ليه انا بفتح الجوال الموضوع ذا انا فعلا في بالي كيف بيطلع لي. يعني انت لما تدخل على متجر الكتروني مثلا تبحث عن اي قطعه الكترونيه، نقول مثلا جوال، الجوال الفلاني انا ببحث عنه، من بكره تفتح النت ما انت باللي بتبحث عن هالجوال اصلا، تلقى عروض بيع هالجوال تظهر لك روتيني، تلقى روابط توديك لنفس الطلب حقك اللي انت كنت تبحث عنه امس. خلاص هو فهم، هذا اسمه الذكاء الاصطناعي الموجود. فالجيل اليوم
جميل.
يقدر من خلال هذا الشيء يوصل أهدافه. فمن من من المهم جدا يا أخوي محمد أن نحتوي الجيل ونصنع له التوجهات. أوكي يعني كانوا الأولين يربون الشاب على أشياء كثيرة جدا، في صبة القهوة، في إذا جاء ضيوف وش يقول، فين يوقف، وش يسوي، يفهم الإشارة، كانوا يربون الأشياء هذه. اليوم لا، أنت صعب أنك توصل المرحلة هذه لأنه البيئة والساحة اللي موجود فيها هذا الطفل أو هذا الشاب اللي بتربى الآن بين يديك مليانة بهذا الأشياء. فلذلك أنت لازم تداري وتساهم في أنك تنظم له هذا الشيء، لكن مو أنك تقفل عليه أو تحرمه هالشيء أبدا. أنا لست مع أن يكون هناك انثلات أبدا، وانا ضد انه يكون اني يعني اسمح لهم بالتجاوز ويكونوا في الاشياء السلبيه، لا، لكن انت صحيح ما انت بقوه عقليتهم في الاشياء التقنيه، ولكن انت اذكى بكثير كمربي يعني توجههم للطريق السليم بالتي هي احسن. تاخذ من هنا، لا يا ولدي كذا خطا، كذا سليم، كذا صح، ترى اذا صرت كذا تراك بتصير كذا. عقل الشاب الصغير ما 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 يستطيع ان شوف، مهما كانوا يعني وصلوا مراحل في التقنية لن يستطيع قياس حجم العقبات في المستقبل. لكن أنت كمربي وسنك كبير مجرب، فأنت تشوف الشيء اللي هو لسه ما شافه بحكم سنه، فأنت تنصح وتقول له ترى يا ولدي بتصير كذا وكذا وكذا، إذا كبرت شوي ترى بتواجه كذا، يقول لك لا أنا قاعد أسوي كذا وبطلع لا ترى بيصير كذا وكذا، أعطيه الصورة اللي بيصير مستقبله.
انتبه من المخاطر حتى ما يقع
يعني تعطيه على قولهم تعلموا إيش عقبات في الطريق، خليك جاهز لها. هو ما يشوفها بسنه الصغير، هو ما يشوفها، هو يشوف كمية السهولة اللي هو موجود فيها على الإنترنت اليوم، بس هو ما متوقع العقبات بكرة، ما يستطيع.
جميل. طب إحنا نستأذنك في فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير، يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى، ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا في عنوان حلقتنا وهو استثمار طاقات الأبناء داخل الأسرة. حياكم الله أستاذ سعيد.
وحيك.
في المحور الأول تكلمت أنت عن المواهب ودور الوالدين في اكتشافها وتنميتها واستخدام في الجانب الإيجابي، وأيضا بيان مخاطرها. المواهب هذه أستاذ سعيد، يعني بعض الناس عنده أبناء عندهم مواهب، لكن هناك في ضعف في إدارة هذه المواهب، في تنمية هذه المواهب. الأب قد يكتشف موهبة هذا الإبن، لكن أحيانا إلى أين يتجه هنا؟
شوف اليوم، وهذا الشيء اللي أنا مزعلني شوية، مزعلني بشكل كبير، يعني الأب والأم مجرد ما ينتهي من موضوع المنصة،
جميل،
ترك الجوالات وراح ابتعد عن الأبناء، تركهم على راحتهم، ما عنده أي مشروع آخر من الصباح إلى أن يناموا، كل المستهدف مثلا المنصة، ما في أي مشاريع أخرى، ما في أي بحث عن 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 استثمار عقلية أحد الأبناء مثلا أو مهارة أحد الأبناء، ما بيركز لهذا الشيء، يعني يتجاهل هذا الأمر. الأمر هذا ترى خطير جدا، انك ما تعرف توجهات ابنائك، جدا جدا الامر يعني مزعج. افرض ان عندك ابن الان لو موهبه جميله جدا، مثلا نقول محب للزراعه مثلا، وانت تاركه على السوشيال ميديا، تاركه على الجوالات،
يعني مو شرط الموهبه تكون في السوشيال ميديا،
ابدا مو شرط، لكن السوشيال ميديا حتساعده بشكل كبير، بس انت استثمر بالطريقه السليمه. اوكي، والله الولد هذا مثلا بيحب الزراعه، حد زراعه تعرف تخصصي انا،
ما شاء الله تخصص الزراعه، وخصوصا بعض النوادر اللي
اي نعم، باخذ ببدا من هالجانب يعني. فلما بشوف ابني مثلا بيحب الزراعه او يحب كذا، اعطيه مجال، يا اخي اشيله اوديه معي مزرعه، اوديه معي مشتل، مو بلازم يكون عندي ترى مزرعه، مو بلازم يكون عندي مثلا مكان في زراعه، لا يا اخي، حوض صغير احطه في الطاقه، حتى لو كنت بشقة مثلا حطيت بطاقة وزرعت، تعال يا ولدي شوف هذا، اسقي، ازرع، سمد، قلم، اعطيه الامر، الشغلة في
اعطيه بعض المواد،
اي اعطيه رؤوس الاقلام.
أيوة.
هو بيقول طيب يا ابوي كيف يعني اقلم كيف؟ ادخل على اليوتيوب واكتب طريقة التقليم، هنا انت ربطت ايش؟
موهبته
موهبته بايش؟
بمعلومة
بايش؟ بالاعلام الرقمي،
في البحث،
بالبحث في السوشيال ميديا في الانترنت. بكذا هو بيصير روتينيا أي موضوع عنده من بكرة
يبدأ يبحث.
إذا يبغى يتعلمه بيروح يبحث. فأنت ربطت الآن الموهبة الميدانية اللي موجودة عنده والعقلية اللي موجودة عنده باستخدام السوشيال ميديا أو الانترنت في ما يتعلق باللي بيفكر فيه، بدل ما تركها بدون يعني استثمار.
وجعلته يبحث في جانب هو يبحث عنه.
أيوه، هو ما طلب كنك تعلمه بالزراعة.
أيوه.
ولا طلب، بس أنت جبت له الزراعة، أنت جبت له الشيء هذا شغلته فيه، وهو يبي ينمي الفكرة وانبسط منك أنك والله جايب لها شيء. إذن أنا بيتعلم. أوكي ولدي، ترى تتعلم هناك، تتعلم في أنك تفتح اليوتيوب الآن وتكتب كيف أزرع، كيف أتعامل مع النبتة الفلانية، كيف أسمد، كيف بيصير هو مهتم مع الوقت. مع الوقت، وهذا النقطة ومربط الفرس المهم، ركز معي أخوي تركي فيه. أيوة. أنه مع الوقت حيبدأ يكتشف أشياء أكبر في عالم الزراعة، حيبدأ ينغمس.
أيه.
حيبدأ يقول لك أبوي ترى الحوض ذا اللي موجود بالنافذة ما يكفينا، نبغى واحد ثاني.
بدأ يتفتح.
هي أنت جايب لنا نعناع، لا إحنا نبغى نزرع ريحان مثلا، نبغى نزرع مانجا. يا ولدي ما يصير مانجا في الحوض ذا اللي بالنافذة. أوكي لازم نزرع. طيب وش نسوي؟ نجيب حوض أكبر نزرع الآن بين، ننتقل من النافذة إلى وين؟ إلى السطح. لا أبوي ما ينفع السطح، لازم نزرع في الأرض، ننتقل إلى نزرع بالشارع، أو يكون عندنا استراحة، أو يكون عندنا إيش مكان نزرع فيه. هنا تكبر اهتمامات الشاب معك مع الوقت. مع الوقت راح يصير أنت خلقت له إيش صنع في اليد مع علم يتعلمه من الإنترنت. الإنترنت ترى بحر كبير فيه الإيجابي وفيه السلبي، بس أنت وجه السفينة لأي اتجاه حتصير فيه إن شاء الله، ولكن وفر التقنيات المطلوبة اللي تخليه يشجعه يروح يبحث. مو بلازم، قلت لك في بداية السؤال إنك أنت تعلمه، مو بلازم أنت اربطه بالشيء اللي يحبه.
هو فعلا حتى في مقولة العالم غربي أو شيء يقول إن الموهبة يتم تطويرها، يعني أنت تطور الموهبة مو تخلقها.
إيه لا أنت لازم أنت تطور له حاجة، فأنت أيه. تأسس له شيء وتقول له ترى من هناك، يعني مثل بمصطلح أسهل كثير، لما يكون عندك ضيوف أسهل شيء ممكن توجهه بعد العشاء تقول له المغسلة هناك، أسهل حاجة. هل تحتاج تعريف أخرى؟
لا أبدا، خلاص
خلاص، هو أصلا هو يبغى المغسلة. هو يبغى يغسل يده، يعني خلاص بعد العشاء الوظيفة المهمة المطلوبة الآن أغسل يدي، أنت بس تقول له المغسلة هناك. فهذا هو التوجيه، سواء زراعة، سواء والله في أشياء الآن يسمعوني الناس الآن. أنت ككبير الآن لو رحت على اليوتيوب كتبت الهندسة الحركية، يا أخي راح تنصدم بكمية الأفلام والتقنيات اللي قاعد تصير في الهندسة الحركية، وهي كيف تحرك الأشياء تجعلها متحركة. يعني تعطيني 10 قطع من الحديد كيف أربطها ببعض وتصير مكينة تمشي. ترى هذا العلم اللي هو في كل مجال الآن، في هندسة الطيران، في هندسة السيارات، في هندسة الاختراعات، في كل شيء. فأنت لما تدخل هذا المجال أنت تخلص من فيلم تدخل في فيلم آخر، تخلص من فيلم تدخل في يرتبط بعضه. ما ودك أنك تخرج من الأفلام اللي أنت تشاهدها في الهندسة الحركية، تكتشف نفسك أن هذا الشيء كان يا أخي براسك يوما ما كنت تفكر أنك تسوي الجهاز ده، تتفاجأ أن هذه هي التقنية اللي كنت أبحث عنها. فاليوم توجيهنا للطفل والشاب أنه من هنا، من هذا الباب أدخل، ترى مهم جدا في الإعلام الرقمي، مهم جدا في السوشيال ميديا. أما أني أعطيه الجهاز وأقول له يلا مفتوح لك السوشيال ميديا خذ راحتك
أفعل ما تريد
وأفعل ما تريد، لا من الخطأ جدا، لأنه حيبدأ هو تائه، هو ما مو عارف فين اتجاهه الآن. بحر كبير جدا من التقنية، بس مو عارف تقنية فيها الفائدة وفيها أشياء سلبية. فأنت صغير شاب في مقتبل العمر ما يستطيع قياس حجم العقبات اللي في المستقبل، فتقول له لا خليه ما عندك مشكلة، تابعه وقول له هنا وجه.
على مصداق لكلامك، يعني خبرني أحد الأشخاص أن ابنه أتى إليه وقال له يعني أنا هوايتي التفحيط. الولد يعني عنده مغرم بالتفحيط بشكل كبير درجة الإدمان يعني. فقال له الأب يعني ليش أنت؟ فاتضح أنه أخبر أنه في وسائل التواصل هناك لعبة في إحدى المواقع تنمي وتعلم هذا الطفل كيف يفحط. فكان يتابعها بشغف الولد حتى أدمن على هذه اللعبة. فأصبح هذه الموهبة أو هذه اللعبة الخطرة أنه يريد أن يمارسها على الطبيعة. فلاحظ كما ذكرت أنت تركها كذا ربما يدخل في أشياء سلبية.
أنا أعطيك مصداقا أكثر لكلامك. أنا ولدي نفس الموقف صار له.
عجيب. أيوة.
يعني في 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 وقت من الأوقات وجدت ولدي مهتم بموضوع السيارات والسرعة ونسميها يعني بمصطلح العامي ستريت لانجوج لغة الشارع قومة الانطلاق وكذا. فلاحظت أن ولدي عنده نزعة جهة التفحيط. فعملت يعني حقيقة كنترول للأمر هذا بشكل قوي جدا. يعني أصبحت أعطي ولدي المجال ولكن أتابعه فخليه يتفرج تفحيط، ما منعته، لكن كنت أقول له كذا وكذا، ترى هذا مو بحقيقي، ترى هذا نهايته كذا، ترى هذا كذا. فكنت أعطيه التصورات العقبات اللي بتصير مستقبلا، ترى لو صار كذا وترى هذا اللي قاعد يفحط الحين تصدق لو انقلب وما تدري ايش يصير له، يصير له كذا وكذا وكذا. بدأت ايش أعطيه النتائج السلبية اللي بتصير من خلف هذا الشيء، ثم بدأت أدخله في موضوع تحقيق مصادر دخل وأرباح. ما قطعت عليه لا، لكن دخلته من جانب وخرجته فين في جانب آخر. صرت أرسل له على الواتساب، صرت أهتم بموضوع الـ يعني إيش يتابع بالضبط، إيش يتابع. تعالوا دي شوف الهندسة الحركة نفسها في السيارات، شوف كيف المكينة هذه إذا عدلوا فيها كذا تصير أسرع. شوف من فين خلقت المكينة حق السيارة، بعدين صارت كذا وكذا، كيف تطورت صارت مكينة الطيارة، دخلته في الطيارة. شوي بدأت أدخله في موضوع البيزنس، التجارة الإلكترونية. قل له شوف يا ولدي هذه خسائر، لكن هذا كله ما تقدر تسويه إلا بالفلوس. ما تقدر تصنع مكينة ولا تقدر تسوي سيارة ولا تقدر إلا تصنع فلوس، لازم تصنع فلوس. قال طيب كيف أسوي فلوس؟ قلت من هنا، هذا المواقع تبيع وتشتري، هذا المواقع إذا سويت كذا وكذا وكذا ترى تدر عليك فلوس. قال طيب من فين نجيب البضاعة؟ قلت ممكن تجيب البضاعة كذا ونعمل متجر. بدأ هنا عشان يفكر في الشيء القديم اللي هو كان مترسخ في ذهنه، أنه يحصل على سيارة سريعة جدا، سيارة إذا 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 أعطاها ودعس لها صارت أقوى من السيارات كلهم، أنه محتاج فلوس. فراح تفكيره أنه عشان يحقق هذه السيارة أنه محتاج فلوس،
إلى مال. نعم
مال. فراح يبغى يحصل على المال. كيف أنا أحصل على المال من الإنترنت؟
وبدأ صار إيش يتوسع،
وبدأ يدخل في هذا المجال. لما عرف إنه ممكن هنا أحصل على المال، لا الموضوع هنا بحصل على المال أكثر بكثير. إيش موضوع السيارات؟ أنا أفكر بموضوع أكبر اليوم. نسي موضوع السيارات ونسي هذا الأمر بالكامل،
لأنك أشغلته في أمر آخر.
نعم. وأنت تنقله من مراحل.
هنا المكمل الصحيح، لأنك أنت عندما تمنع أعطى البديل.
إيه. لا تمنع.
يعني الكبح.
أنا قلت لا تعكس التيار. هذا مو بزمانك، زمانهم. فأنت لما تتكلم أنت تعرف العقبات، بس هو ما يشوف العقبات، يشوف أنه زماننا.
ومن الخطأ التربية بالنظر، يعني النظري، أملي عليه كلام. الآن مهما تقول في عالم التربية وتقدر تتكلم وتنظر، إذا ما مارست شيء واقعا، يعني أخذت بيده ونميت بعض المواهب التي فيه، وجهت التوجيه الصحيح عمليا وليس نظريا، فلن يفيد
جدا. ولدي عبد الله، انا دائما احب امثل على ولدي عبد الله، انه تعرف عنصر معي موجود يعني. انا اعشق الزراعه واعشق كل ما يتعلق بنوادر النباتات وكذا، وعندي شغلي البزنس خاص في الموضوع هذا. يعني
هذا شغف كان فيك من الصغر؟
اي نعم، من ثاني ابتدائي. وطورته حتى وصل أصبح مصدر دخل طبعا. ولدي عبد الله لا يعشق هذا المجال ولا يحبه أبدا نهائيا،
عكسك تماما
100% عكسي تماما.
حاولت أنك
حاولت فتحت له المجال فقال لي أنا ما أحب المجال هذا أبدا، لما أضغط عليه تعال حطيته في مجال يرى أنه مناسب له، يرى أنه مناسب له، هو يحب يجلس على الكمبيوتر ويحب يعمل أشياء على الكمبيوتر ويدخل بيانات وكذا، فالآن حاطه في 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 عمل له في هذا المجال، بعيد كل البعد عن البزنس حقنا، جدا بعيد كل البعد، ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ما أضغط عليه صراحة. فاليوم اعرف توجهات ابنائك، اعرف فين يبغى يكون، لا تجبره.
طيب احنا بس نستهلك الفاصل الثاني ثم نعود الى محور حديثنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
من أنجح وسائل التربية التربية بالقصة، حيث يستفيد المتربي بدروسها مع استمتاعه بسرد أحداثها. ومن أجمل القصص القرآنية قصة أصحاب الكهف. ففي غابر الزمان آمن مجموعة من الفتيان، فلما خافوا أن يفتنهم الكفار عن دينهم فروا إلى خارج البلد واختبأوا في الكهف. وعلى الرغم من قساوة الكهف ووحشته، إلا أن الله تعالى هيأه لهم ونشر لهم فيه من رحمته. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ورقدوا في متسع من الكهف وكلبهم رابض على مدخله، وكانت الشمس تطلع على جانب الكهف ولا تخترقه أشعتها مع تقليبهم أثناء نومهم، وفي كل ذلك حفظ لأجسادهم. وحماهم الله تعالى من الناس بسلاح عجيب وهو الرعب، فما رآهم أحد إلا فر منهم هاربا مذعورا. قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وقد رقدوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم قاموا بعد هذا الرقاد الطويل ليكونوا آية على البعث بعد الموت. أحسوا بالجوع فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم طعاما حلالا زكيا، وأوصوه بأن يتخفى حتى لا يشعر به المشركون الذين كانوا يطاردونهم. وما علم أهل الكهف أن أولئك ماتوا منذ زمن طويل وتتابعت بعدهم القرون والأجيال. وعن طريق العملة التي أراد أن يشتري بها الطعام اكتشف الناس أمره، إذ رأوها عملة ترجع إلى تاريخ قديم فظنوا أنه عثر على كنز فساروا معه إلى الكهف فانكشفت قصتهم. وهكذا أصبحت قصتهم آية لأهل ذلك الزمان، حيث كانوا يشكون في البعث لتثبت لهم ولكل الناس حقيقة البعث بعد الموت. فمما نستفيده من هذه القصة تمسك الشباب بالإيمان ولطف الله ورحمته بالمؤمنين المستضعفين، وتمام قدرة الله حيث حول الكهف الموحش إلى مأوى مريح وآمن بقدرته ورحمته. وهكذا قصص القرآن كله عبر وعظات. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، حياكم الله ضيف حلقتنا أستاذ سعيد.
أحييك.
جميل أستاذ، بس الآن نتكلم عن الموهبة. بعض الآباء أو بعض المربين أو بعض الناس يظن أن الموهبة لها سن محدد، يعني كأن الموهبة فقط في الصغر، إذا كبر الإنسان لا خلاص ما عاد تذهب هذه الموهبة. هل الموهبة لها سن محدد أو لا؟
أنا من ناحيتي أنا أنه ممكن تكتشف الموهبة في ابنك، لكن النضج العقلي مهم جدا. يعني أنت تشوف ولدك من يوم يمسك قلم ويبدأ يكتب على الصفحة تلاحظ أن عنده موهبة رسم، واضح أنه في تفاصيل يعني قاعد يسويها مؤهل أنه يكون
رسام. ترى على فكرة الرسم ذا يدر آلاف الريالات
جدا. فأنت شايف هالولد قاعد يرسم الآن غالبا، وهذا هذا المشكلة، مشكلة كبيرة جدا. يا ولد لا تسوي كذا، لا تشيل هذا، تتوسخ
تلعب في الورق.
ايه طبعا هو قاعد يحاول أنه يعبر عن حاجات شخصيات براسه، يعني فهو ماسك المرسام أو القلم وقاعد الآن يصنع الخيال الموجود في راسه. فتيجي أنت تقفل عليه الموضوع هذا مرة مرتين ثلاث تموت،
تقتل الموهبة،
تقتلها، تقتل هذا الإبداع اللي قاعد ينمو الآن. مو مبدع، هو قاعد ينمو الإبداع عنده، يعني الإبداع في بداياته. فمن الأساس أنت تقفل هذا الباب، خطير جدا. وجدت الابن من الأشياء اللي ملاحظة مثلا، يعني بعض الأبناء عنده مواهب غريبة، مواهب غريبة، يعني لو جاء شفت ابنك لا شعوريا يسرح، قاعد يفكر ويقوم بعملية معينة، مثلا أخذ فنجين القهوة وحطها بطريقة وتوازن معين، ترى الولد صاحب موهبة الآن، هو قاعد الآن يصنع لنفسه يعني مسار. فأنت تجي يا ولد لا تلعب، يا ولد لا تشيل الأشياء هذه، تخرب عليه فعلا، أنت تخرب عليه. الطفل من يوم أنه صغير هو في مرحلة اكتساب، يكتسب من كل شيء حوله، يشوف شيء كذا يحاول أنه يفهم الحاجة هذه، يتعلم، يوصل مرحلة لما ينضج ويصير شاب عمر 25 26 إلى 30، يبدأ هنا تحس أنه يبدأ يعطي، يبدأ ينصح، يبدأ يقول لا هذا غلط، يبدأ يقول لا يا ولد لا تسوي كذا هو. لكن في الفترة اللي قبلها يتعلم. فلذلك هذا كل مرحلة اكتساب، مرحلة اكتساب هي مرحلة علمية بالنسبة له، يستكشف. الطفل الصغير اللي عمره أقل من 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 5 سنوات لو أخذ هذا الكأس ورمى وانكسر الكأس، ترى هو قاعد يحاول أنه يستوعب كيف يعني لو صار هذا الكأس وكيف انكسر وكيف، قاعد يتعلم الموضوع. هو مو منه أنه هو مدمر أو مخرب، لا هو قاعد يحاول
يستكشف
هذا ينكسر فعلا ولا ما ينكسر، إيش بالضبط فكرة الانكسار عنده يعني. فإحنا على طول نبدأ إيش، لا يا ولد نضرب كذا. هنا أسوأ شيء ممكن يصير في الأسرة، كله يصيح لا ولا ولا ولا، هنا الولد يشعر بأنه في خطر كبير جدا ارتكبه واقترفه، نسي موضوع الاكتشاف والمعلومة والفيزياء والأشياء هذه كلها نسيها، الآن هو يشوف أنه أنا خربت خراب كبير ولن أكرره. لكن الجزء العلمي من عقله اللي كان يفكر هنا قفلنا حنا.
لذلك كثير من المواهب قد قتلت بسبب يعني التوبيخ
جدا،
يعني حتى أحيانا التحبيط، أحيانا زي ما قلت بعض الرسومات تكون خرابيش، فرب حامن مربي أو رب حامن والدين تجد أنه يتنمر على هذه الرسمة ويبدأ يحبط هذا الشخص، تجد هذا الإنسان يبدأ يكره موضوع الرسم بأكمله بسبب كلام يعني
كثير. يا أخي يا أخي يجيك الآن من أسوأ الأشياء، إذا أخذت عيالك وطلعتهم في البر فجاك ولدك أخذ له عصا حطها بشكل معين، حط عليها حجرين وبدأ يسوي إبداعات، تجي تقول له يا ولد لا تلعب، ليه خله يلعب، تطلع ليش أصلا، خله يبدأ، خله يطلع الشيء اللي قاعد يفكر فيه هو الآن، يحط العصا وحط الحجرين، هو قاعد يصنع نوع من التوازن، قاعد يبني، ممكن قاعد يفكر في بناء بيت مثلا، أنت لا تلعب، تعال سوي اشتغل، لا خليه يبدأ، لا تكسر الفكر اللي في راسه. عندنا مشكلتين، إنه مشكلة إنه التأديب يخلط مع التحبيط تحبط كل اللي براسه. يا أخي الطفل وهو صغير إلى سن 20 سنة هنا مرحلة عقل ينمو، عقل يفكر، عقل يحاول أنه يتعامل مع الفيزياء. الفيزياء مهم جدا أخي، الموية كيف تجي من فوق وتصير في الأسفل، والجاذبية يبغى يتعلمها هو. هو لو فهمها بالضبط مسألة الجاذبية مثلا حيصير فهمها أكثر من يدرسها. فأنت لما حصلت مثلا بيحط موية يبغى يشوف وين توصل وكيف سرعة الجاذبية، يسيب اترك خليه يتعلم. لا، اللي بيصير غالبا في الأسرة ممنوع، لا لا تسوي طرد ضرب، لا لا أنت تقفل عليه الأشياء هذه كلها، فتجده متأخر بعدين أنه يستوعب العلم. لأن النقش في الصغر كلنا تعلمناه، النقش في الصغر كالنقش على الحجر. شوف النقوش الحجرية اليوم كم عمرها، آلاف السنين ما راحت. ترى المثل قوي جدا. لذلك أنا كنت قبل فترة أتكلم في حسابي في تويتر، أقول ليه ما عندنا مواد في المدارس، ما عندنا مواد من الصغر في الصناعة، في الزراعة، في البناء،
حرف،
هي ليه ما عندنا هذا الأشياء؟ ليه ما يكون عندي أنا والله أنا أبغى أفهم أنا كيف يصنع بلاستيك، من إيش بالضبط، كيف طريقة، ما أبغى التركيب المعادلة الكيميائية.
هم الآن وكلامك على ما تم بدأ التعليم في إدخال مادة جديدة اسمها مهارات الحياتية. تتحدث ترى عن هذه الجوانب.
جميل، هذا احنا تعرف انا وانت
كبار
خلاص ما لحقنا الاشياء، لحقنا اشياء مختلف. بس كان عندنا استاذ مميز في 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 الصف الاول متوسط، كان يعني ما تجي هالحصه الا في تشريح نوع من الحيوان
في العلوم.
نعم. الماده
في شغف وفيه
كان بيخدر الكائن، وكان في تشريح، كان بيورينا الفصوص حق الكبدة وهذه الرئة وهذه، كان في شغف
مع أنه كان تفتح مداركك أنت
جدا جدا. فكان هذه تقريبا كان أفضل يعني حصة كنا نحضرها، لأنه كنا نخرج من الفصل إلى المختبر كنا نشرح شرح حيوانات في الصف الأول المتوسط. ترى يعني ما أنسى، يعني ما بنسى حتى المعلومات اللي أخذناها، ترسخت في الذهن بشكل كبير.
أنا أخذ درسا عمليا يعني وشاهدته.
فدائما أقولها، يمكن في مقطع كان لي قلت في أحد القنوات، أنه الميدان هو أكبر مدرسة. فكيف لما تفتح المجال للطفل أنه يتعرف وتتوسع مداركه ويتعلم، يا أخي شوف أبناء البيئات مثلا الجبلية كيف تعاملهم، أبناء البيئات الصحراوية كيف تعاملهم. الإبن لما يتربى في, 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 في مساحة فيها من الرجولة وفيها من الجلادة وفيها من يعني التعامل مع الكائنات والأشياء، تلقاه يا أخي كأنه رجل عمره 40 سنة وهو عمره صغير 13 سنة، تلقاه يعزم ويتكلم وكذا. البيئة مهمة جدا اللي بينمو فيها. فأنت لما تشوف ابنك الآن قاعد يحاول أنه يسوي أشياء هو يبي يفهمها، هو يبي يستوعبها، الجانب من عقله علمي يبغى يتعلم، أنت قاعد تحبطه لما توقفه تمنعه، لا 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 خليه يستكشف.
فعلاً بعض الآباء قد يكون يعني عنده حرفة يشتغل فيها، إما في النجارة أو في الكهرباء أو في، فتجد أنه أحيانًا يترك أبنائه، يعني ربما بينهم في واحد ممكن يحب هذه،
يطور له الموضوع،
يأخذ معه. يعني أنا أعرف أشخاص الآن يمكن أعمارهم 15-16 تجد أنه مبدع في عالم الكهرباء
جداً. في مشكلة إنه إنك ما تؤمن بقدرات أبنائك، هذه مصيبة. بس يجي ولدك تحس انه يقترب منك، عنده فكر، هو يعرف مهنة ابوه، يعرف مهنة ابوه، بس هو فكره مختلف وفكره مطور، عقليته
عقلية حديثة.
قاعد تشوف السوشيال ميديا وين وصلوا في مهنة ابوه، فهو يبغى يجي يدخل هذا الفكر. الان لا، روح اترك انت ما تعرف شيء، انت هذا التكسير، تكسير المجاديف والاحباط، انت تخسر نفسك. انت تخسر نفسك. من القصص الجميلة، ما أدري إذا عندنا وقت قبل الفاصل، فأحد القصص الجميلة اللي بتكلم عن العائلة هذه معروفين اليوم في البلد يعني، بس بدون ذكر أسماء. الأب عنده مصنع لصناعة يعني بعض مواد البناء، يعني كقطع معينة من البناء تستخدم في البناء من زمان وهو على هذا اللي. فبي يعني المبيعات المصنع شغال على رتم محدد
بشكل قديم يعني
بينتج كمية كبيرة بمبلغ بسيط. ولده درس طبعا أرسلوا ابتعاث كان عندهم خير فأرسلوا ابتعاث ودرس برا ودرس بريطاني ودرس أمريكا. لما جاء قال أبوي أنا صراحة أبغى أطور يعني في الجانب هذا. الأب كان يعني متحفظ لا إي ولا خليك داوم لا تسوي لا. فكان حريص الولد وكان عنيد. يا أبوي لازم أنا ندخل الفكرة الفلانية. قال لا يا أبوي ما يصير خلينا إحنا زي ما إحنا. يا أبوي لازم أسوي هذا. حتى بعض الموظفين خافوا من الولد خافوا يفقدون وظائفهم لأنه فكره كبير جدا ولا يعرفون هم قاعد يفكر فيه.
زي هذه النوع تريد أحيانا تحارب لأنها
أي حورب. فكانوا يرسلون لأبوه انتبه ولدك بيخرب المصنع بيخسرك بكذا. في الأخير ما بخل الأب قال يلا وريني إيش بتسوي. لغى كل الفكر القديم في صناعة أبوه. كل المواد اللي كان ينتجها الأب وقف إنتاجها وغير نظام المصنع وصغر القطع وكثر عددها وأعطاها ديكور معين جديد. فصار في طلب أكبر
يبيعها بضعف.
فصار عندهم من 3 أو 4 أفرع إلى 14 فرع وأصبح حتى في الخليج وفي السعودية عندهم فروع كثيرة. أصبح بدل ما كان الأب يبيع للأفراد العاديين أصبح الولد لا كل الأشياء اللي تصنع الآن تباع للشركات الكبرى فقط والبراندات العالمية. فارتفع الدخل يعني من 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 الضعف اللي كان يأخذه الوالد إلى 12 ضعف. هنا الوالد وقف المصنع بالكامل القديم وسلم الولد كل حاجة وراح ارتاح في البيت. والآن الولد بيدير كل حاجة ومدخولاتهم دخل
عجيب جدا لأنه آمن بقدراته.
الولد حاول الولد الأب لم يؤمن في البداية
لكن لو أنه تعنت الأب والولد أحبط ما وصل.
لكن يعني لو أحبط الولد كان ما وصل اللي هم فيه. فأحيانا ولدك عنده فكر. الولد مطلع الولد موجود في السوشيال ميديا موجود شايف التطور شايف قاعد يصير في الدنيا شايف يصير في البلد في الناس في المخترعين. أنت لسه ماسك على الفكر القديم.
في بعض البلدان لا تحضرني بالضبط بس أنا قرأت في هذا أنهم ما يؤمنون بالشهادات في التوظيف. الشهادة هذه يعني يقولها ورقة.
أي
التوظيف عندهم يعتمد على المهارة اللي يملكها هذا الشخص. تقدمت في عالم أمن السبراني ولا في التقنية ولا في أي مجال يبدأ يختبروك في هذه المهارات. إذا كان هذا مبدع في هذه المهارات حتى لو معه شهادة متدنية لأن الآن كل الاعتماد كله على المهارات اللي يملكها هذا الشخص.
الآن 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 حتى المجال عندنا الآن بالسعودية صار في تقنية جديدة في 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 الإيمان بالقدرات. القدرات مهم جدا. أنا من الناس اللي أعتبر الشهادة العلمية هي مجرد رخصة للتوظيف. رخصة للتوظيف. في كثير ناس يحملون شهادات ما عنده فكر
ما عنده مهارة
ما عنده مهارة يقدمها. أوكي حفظ الشهادة. أعرف ناس كثير جدا يعني حتى لما توظف حتى في المقابل الشخصي ما ينجح.
فعلا
عنده شهادة أكاديمية. طيب أنا أعرف دكاترة في 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 نوع من الأكاديمية أو نقول مثلا تقنية المعلومات أو الأمن السبراني أو يعني في المعلومات الإلكترونية بصفة عامة خرجوا طلاب اليوم هالطلاب طلابهم متفوقين عليهم كثير. في ناس لم يدرس ولم يدخل الجامعة لكن من كثر ما هو موجود في الميدان أصبح قوي جدا. مثلا في اللي هم بيسوونهم اليوم هاكرز مثلا الهاكرز اليوم بعضهم ترى موجود سنه صغير جدا يستطيع الوصول إلى ثغرات غير اعتيادية. من فين تعلم؟ علم نفسه تعليم ذاتي
مهارة نعم ذاتي.
لما تحطه الآن هذا 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 البسيط جدا هذا اللي تشوفه لسه باقي يمكن حتى ما خرج من الثانوية أمام أكاديمي يحمل شهادة في تقنية معلومات تلقاه متفوق بشكل كبير. العقلية القدرات هذا الأمر مهم جدا. فالإيمان بقدرات الشباب الإمام قدرات الناس هي أفضل بكثير من مثلا موضوع الشهادة، ترى زي ما قلت يعني حاجة
رخصة، بس رخصة تأخذها. بل أنا أقول لك المهارة والقدرات هذه اللي يملكها الشخص رب تدر عليه، وهذا حقيقة
صحيح.
من الأموال أكثر من أحيانا الوظيفة التي يعتمد عليها هذا الشخص روتين دوام يومي ويخرج، هذا بموهبته بمهارته يدخل مداخل. وكم من أسر، وأنا أعرف وأنت تعرف والمشاهدين يعرفون، كانت حالتهم المادية يرثى لها، يعني الوالدين كانوا صعوبة في المعيشة، راتب الوالد ضعيف وكذا، الأبناء كانوا يملكون مهارات إما في المونتاج إما في التصوير إما في الطبخ إما في الخياطة في التصميم، فدخلوا في هذه نموا المهارات هذه لديهم، دخلوا دورات طوروا من أنفسهم وأصبحوا يشتغلوا لذاتهم، فزاد دخل الأسرة وانتقلت من حال الفقر إلى حال الغنى بسبب مين؟ مهارات أبنائهم.
يسأل خليني أعطيك مثال. مثلا أنا دائما نتعوذ من كلمة أنا طبعا، لكن من القصص اللي صارت لي مثلا زي جائزة الأميرة صيتا، عندها 18 معيار حتى تفوز بهذه الجائزة، 18 معيار. يعني أنت عشان تحقق 18 معيار، أنا سمعت أنه في إدارات وأشخاص تقدموا الجائزة هذه أكفأ مني بكثير، 18 معيار ما استطاعوا تحقيقه. طيب يعني الشيء اللي ما تتوقعه أنت إني أنا أصلا ما أعرف إني أنا فائز بالجائزة أصلا.
عجيب،
حققت 18 معيار وأنا لا أعلم، أنا لم أشارك ولم أتواجد في الجائزة ولا عندي أي خبر عن الموضوع أصلا. حتى جاني اتصال قال مبروك ترى كنت فائز بالجائزة. جائزة إيش؟ قال جائزة الأمير صيت بنت عبد العزيز. طيب إيش الموضوع بالضبط؟ ما أعرف أي شيء أنا. قبل استلام الجائزة بعشرين يوم حفل بالرياض وجناح فندق الفيصلي وحفل كبير جدا، حضر مسؤولين وحضر، أنا ما عندي خلفية على الموضوع من الأساس. فلما شفت 18 معيار، متى شفت 18 معيار ومتى علمت أني أنا تجاوزت 18 معيار؟ لما استلمت الجائزة في الحفل.
عجيب،
كنت أقرأ في الكتيب حق المعايير وصورتي موجودة والفايزين، 18 معيار أنا أقرأها، معقول أنا محقق هذه الأشياء كلها؟ فكلمت الأمين العام الدكتور فهد المغلوفي الله يعطيه العافية، قلت له 18 معيار، قال لي أنت محققها وأنت ما أنت حاس. أنا والله ما أعلم،
ما كنت تشعر بها،
أنا ما أشعر. قال هذه موجودة فيك، قدرات من الله فيك موجودة، حققتها أنت ولا لقينا أحد محققها مثلك، عشان كذا أنت فايز معنا السنة.
ومع أن تقدموا ناس لها لكن ما
يعني يوم قريت المعايير لو قالوها لي قبل البداية قبل أنك حتدخل مسابقة وهذه يمكن ما حققتها. فأنا بطبيعة الحياة بطبيعة عملي بطبيعة تواجدي في السوشيال ميديا بطبيعة ما أقدم للناس من باب المسؤولية الاجتماعية وجدت نفسي محقق هذه المعايير بالراحة. فهي قدراته أبداً،
بس تحتاج إلى من
الثمنتاشر معيار ليس لها علاقة بشيء درسته
من المهارات الحياتية اللي كسبتها
حياتك اللي أنت عايشها، كيف تعاملك من الناس، كيف خدمتك الناس، كيف تقدم معلومة للناس، كيف تكون مؤثر بالناس، إيش أثرت، يعني في أشياء كثيرة جدا ساعدتني في الوصول هذا.
الأستاذ سعيد السهيمي المتخصص في الإعلام الرقمي والحاصل جائزة الأميرة صيتا في المسيرة الاجتماعية، شكرا جزيلا لك، أثريت حلقتنا ولديك في جعبتك الكثير، وصراحة يعني داهمنا وقت الحلقة وإلا مستمتعين بالحديث معك.
يعطيك العافية إن شاء الله، ودائما أنا ترى في كل حلقاتي اللي أبثها يداهمنا الوقت دائما.
الوقت عاد كالسيف،
الوقت عاد
دائما القاتل يقتل اللحظات الجميلة.
بإذن الله أن نكون يعني في لقاءات قادمة،
أكيد أكيد إن شاء الله في حلقات قادمة ستكون ضيف معنا بإذن الله عز وجل.
وأي تواصل أي أحد يعني بتواصل، حساباتنا موجودة على السوشيال ميديا باسم سعيد السهيمي الشطبي، موجود في تويتر.
جميل،
وهو أكثر حساب تلقاني موجود فيه، يعني عندي 23 ألف تغريدة مقدمة
ما شاء الله
يعني.
ما شاء الله
كلها لمصلحة الجميع.
الله يسعدك، نشكرك صراحة، ومن لديه أي استفسار فيستطيع أن يتواصل معك في خلال وسائل التواصل الموجودة. شكرا لك أستاذ سعيد. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم وتفاعلكم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلك من الحين بكل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.